أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام المبعوث الأمين نبي الرحمة الهادي الشفيع محمد، وعلى آله الأوصياء الأولياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه الطائفة الخامسة وتقريب تصوير استصحاب الزمان. وهل الموضوع تركيب نعتي أو الموضوع تركيب انضمامي؟ وتبين على حال من هذه القرينة اللفظية التي يذكرها الميزنائيني أنه الوصف إذا ذكر بصيغة حرف الجر فليس من الضروري أن يكون تركيب أو حرف عاطف أو حرف جر، يعني حرف من عفوا حرف من الحروف، سواء حروف جر حروف عاطف حروف كذا، ليس من الضروري أن يكون بمثابة وصف. يعني مقصود وصف بالمعنى الأخص، يعني تركيب نعتي، تركيب نعتي مثلا امرأة نبطية، نبطية المقصود بها يعني غير قرشية، بنحو الوصف لها امرأة وليست بقرشية من هالقبيل، فيمكن أن يحرز جزءا منهم بالاستصحاب وجزء منه بالوجدان مثلا، فبالتالي يكون تركيب. الحال في الزمان ما هكذا، الحال في الزمان ما هكذا. ومن ثم في آخر شهر رمضان يصام يوم الشك، أنه مردد بين شهر شوال أو شهر رمضان، يصام على أساس أنه نعم يصام على أساس أنه من شهر رمضان بمقتضى الاستصحاب وبعنوان شهر رمضان، وبنفس هذا التعليل اليقين. هو أي يقين؟ يقين السابق، يعني لا يدخله لا ينقضه الشك. فتحصل أن ماهية الزمان المأخوذة قيد في الأيام أو في المدد الزمانية الصحيح أنها تنعتها نعت تركيبي وليس نعت وصفي. يمكن إضافة قرينة أخرى لعل الإصفهاني ذكرها، النائني هم إلى حد ما ذكرها، قرينة عقلية، لأنه تمييز الموضوعات كما مر بنا في بداية الحديث عن هذه الطائفة جدا أمر دقيق. وهذا التمييز في الموضوعات، قولبة الموضوعات وقالبها وكذا، أنه الكلي أو شخصي أو كذا، من ضمن الأمور التي تؤثر في تشخيص الموضوع كما مر بنا التركيب انضمامي أو التركيب نعتي. وهذه القرينة ذكرها الميزنائي جيدة في القرينة اللفظية لتشخيص أنه نعتي أو انضمامي. هناك قرينة أخرى عقلية جيد وألتفت لها. هذه القرينة هي ذكرها الميزنائي بعد، نعم، وأيضا عول عليها الإصفهاني. تارة مثلا الموضوع جوهر عرض، الخطب واضح أن هذا تركيب نعتي، أو جوهرين واضح أنه تركيب انضمامي، أن الجوهر ليس نعت لجوهر، أو عرضين متباينين أما تفرض مقولة الزمان ومقولة الكيف. في التالي متباينين هم بعد تركيب انضمامي. نعم قد يكون مقولة عرضية وعرض العرض، الكيف العارض على العدد أو الكيف العارض على الزمان مثلا، هذا خب هو عرض العرض بمثابة جوهر عرض جيد. أما إذا كان عرضين في عرض واحد وليس أحدهما نعت للآخر، ومن الواضح عقلا هنا تركيب انضمامي. ولو أريد اشتقاق نعتي من عرض مباين لعرض آخر لابد من نوع من الانتزاع العقلي، يعني العقل ينتزع مثلا وصف معين من عرض في عرض عرض آخر، ينتزع منه وصف للعرض الآخر الأول مثلا، ويريد لهم وهذه يريد لها يراد لها معونة واللفظ ما يقتضيها ما يقتضيها، فبالتالي تكون شو اسمه. فهذه بعض قرينة عقلية أخرى ها من هذا القبيل. حين الصوم مثلا، الصوم فعل والزمان هم فعل وكلهما عرض، يعني في العرف قد يفترضون الزمان عرض للفعل الآخر، لكن بالدقة هو ليس عرض تركيب نعتي، عرض من قبيل التركيب الانضمامي. وبعبارة أخرى، التركيب الانضمامي شلون كيف يعبرون عن التركيب الانضمامي؟ تركيب يعني شنو تركيب؟ يعني نوع تقييد ونوع إضافة، فالتركيب هو تركيب، يعني مثل توصيف نقدر نسمي تقييد من التوابع، لكن هذا التركيب نمطين، تركيب انضمامي يعني ما ملحوظ فيه بين الطرفين جهة تقوم الوصف بالموصوف، بخلاف مثلا في التركيب النعتي ملحوظ فيه تقوم الوصف بالموصوف، أو ملحوظ فيه جهة رابطية العرض بالمعروض، الوجود الرابطي ما سامعين به ولا ها تقسيم ولا صدرة، وجود مستقل وجود رابط، يعني تلحظ الشيء بما هو وكذا مستقل، تاتا تلحظ بما هو يعني في وجوده حرفي متقوم بشيء آخر يعبر عنه وجود الرابط، نفس الوجود الحرفي مثل فرق الوجود الحرفي والوجود الاسمي. فالشيء إذا جيد، هذه بيان بعبارة أخرى للمرحوم الأصفهاني، إذا لوحظ الجزئين أحدهما كأنما مندك فاني في الآخر تركيب نعتي، إذا لوحظ هذا وهذا هم نوع تقييد وتوصيف، لكنهما يكونان انضماميان. نغزر شوي بعد زين قرينة عقلية هذه تفيد في المركبات والموضوعات والمتعلقات. الآن مثلا الصلاة والطهور وضوء، شو الفرق بين الحمد القراءة والركوع جزء وجزء؟ أليس القراءة والركوع جزء وشنو وجزء؟ القراءة والركوع جزء وجزء. فرق الصلاة مع الطهور شنو؟ شرط مشروط. هم ترتابون في هذا الشيء، لكن كما يقولون لاحظ الفاتحة سورة ركوع سجود تشهد كذا، هذه أجزاء انضمامية، أجزاء إيش؟ انضمامية، وما ملحوظ فيها حالة اندماج حيث تكون هوية أخرى، لا. جيد. زين، الوضوء والصلاة شلون؟ الوضوء والصلاة أيضا بنى الفقهاء والأصوليون على أن التركيب بين الصلاة والوضوء أيضا انضمامي وليس نعتي. إذا ما الفرق؟ في فرق، فرق من غير نع. الفرق في التركيب ليس من ناحية انضمامي والنعتي بين الشرط والمشروط وبين الجزء والجزء. طبعا قاطبة تركيب المركبات من جزء وجزء جزء وجزء هو تركيب هو تركيب هو تركيب هو تركيب هو تركيب انضمامي إذا جزء وجزء. أما الشرط والمشروط قد يتخيل كثيرون من الأعلام على إتحال حتى أنه تركيب نعتي، لا، لكن الصحيح عند المحققين ليس هناك تلازم في اعتبار شرط ومشروط أن يكون تركيب نعتي، لا، قد يكون تركيب انضمامي، كثيرا ما هم تركيب انضمامي. إذا ما الفرق بين شرط ومشروط وجزء وجزء؟ فرق من جهة الملاك ذكروه والآن ما أريد أخوض فيه، لا من ناحية التركيب، إذا من ناحية التركيب سواسية شرط ومشروط هنا في الوضوء والصلاة أو بين الفاتحة وكذا. هذه أمور ضروري تلتفت إليها في المركبات في الموضوعات في الماهيات. لا، في فرق من ناحية الملاك لا من ناحية صورة القالب. كثيرا يتخيل أنه إذا قلت شرط ومشروط يعني وصف نعتي، مو ليس المراد. شوف في أدلة الصلاة، لا صلاة طاهرة مو التعبير، لا صلاة إلا بطهو من يجي حرف جر غالبا كما يقول ميزناني وسلامه صحيح، من يجي حرف جر يعني تركيب انضمامي. الجزء هم يحصحص بعد، مو بس يحصص، يحصحص الجزء الآخر، هم قيد، هم كلهم اعترفوا بأنه أنت إذا ما تجيب الأجزاء بشكل انضمامي صارت مامي، لابد هم تقيد واحد الآخر. الفرق شيء آخر في الملاك كما ذكروا وهو الصحيح بين دخالة الشرط ودخالة الجزء والجزء. الآن مو في كلامنا في هذا، ستريد بعد أجيب لك فنون من تركيب ذكروها. الشرط قد يكون ركن والجزء لا يكون ركن، هو واضح. الوضوء شرط لكنه ركن، الفاتحة جزء ولكن ليست ركن. عجيب، مو عجيب، عجيب في الدنيا كثير من جهة كونية. المقصود إذن لا ننغر بين جزئية الجزء وشرطية الشرط، هناك تركيب نعتي وهناك تركيب انضمامي. جيد. فإذا القرينة اللفظية التي ذكرها الميزنائني حروف جر عطف باطف، المهم حروف جر حروف بدل الأسماء، هذا قرينة على الانضمام، تركيب انضمام. تركيب، أنت لما تقول تركيب يعني نوع تقييد، لكن ليس تحصيص، تركيب يعني تحصيص، لكن ليس كل تحصيص هو تركيب نعتي، يعني ليس كل تحصيص، ليس كل تحصيص نعتية، لا، مو ضروري. ضيق ليس آت من النعتية. كثير ذكرت لكم كثير من الأعلام توهموا أن كل تقييد يعني نعتية، هذا مو صحيح. اي فهاي لازم نلتفت لها، جملة من التركيب كذا كذا ولا مجرور. فإذا القرينة اللفظية ذكر المزناني القرينة العقلية، أنا إنما أتوقفت في هذا البحث أكثر لا حصر الاعتماد على دي الطائفة الخامسة. لا طوائف الروايات كثيرة، ولا من جهة خصوص استصحاب، ولا من جهة استصحاب الزمانيات في أبواب الفقه، وهي مهمة طبعا. في أكثر أبواب الفقه بحث الزمان والزمانيات تيجي، لازم ننقح هذا المطلب. لكن الأهم هو هذا، ليس فقط الطائفة الخامسة أو الاستصحاب الزمانيات، الأهم هذه الكبرى الأصولية في الموضوعات والمتعلقات في المركبات، بعبارة أخرى هذه الكبرى الأصولية في المركبات. متى يكون التركيب انضمامي؟ متى يكون التركيب انضمامي؟ هذا مهم. صرف التركيب، صرف التقييد والتضييق ليس يعني نعتية، لأن التضييق عام بآليات وبنماذج وأطوار كثيرة. التقييد هذا أكبر اشتباه يقع فيه الفقيه في الاستنباط في الموضوعات في الأحكام، أن يظن أن كل تقييد هو نعتية. لا، ليس كذلك. واضح ها؟ الحمد والسورة مقيدة بالركوع، والركوع مقيد بالسجود، وركوع مقيد بالحمد والسورة قبله، ومقيد بالسجود بعده، وبعده وقبله وقبله وبعده، وهلما جرى هل صار بذلك الأجزاء نعت لبعضها البعض؟ لا، الأجزاء ليست نعت لبعضها البعض. تركيب، تضييق، تقييد، وليكن. هذا طبعا أمر حساس حتى في المعاملات، في الشروط في المعاملات، في النكاح، أمر مو سهل. تشخيص المركبات، المركب لكن مع ذلك إذن هذه أمور لابد نلتفت إليها جيد، مهمة. فتبين هنا نفس الكلام، أن الصوم ليس بنحو النعتية مأخوذ فيه كذا، وإنما نحو التركيب، وإن أضيف إضافة عنوان لعنوان، لكنه بنحو التركيب الانضمامي وليس التركيب النعتي. هذا تمام الكلام في هذه الطائفة. الطائفة التي بعد، الطائفة السادسة، الطائفة السادسة هي نفس روايات أصالة الطهارة وأصالة الحل. أصالة الطهارة وأصالة الحل، أصالة الطهارة موجودة في أبواب النجاسات في الوسائل باب 37 حديث 4، وعدة روايات، عدة مصادر، أهمها موثقة عمار الصاباطي في التهذيب، إذا يراجعون الأخوان. وهذه الرواية موثقة عمار الصاباطي لأصالة الطهارة في التهذيب، قرابة متن الرواية قرابة صفحة ونصف، وهي أمتن رواية واردة في أصالة الطهارة، لأن فيها استعراض لكل شقوق موارد جريان إجراء أصالة الطهارة. أيضا أصالة الحل، أصالة الحل في أبواب المكاسب المحرمة، لو في الوسائل أبواب ما يكتسب به، الباب الرابع الحديث الأول. أصالة الحل، بعضهم أضاف إليه بعد روايات البراءة الشرعية لثلاث أصول: عمل أصالة الطهارة، أصالة الحل، روايات البراءة. شنو ربطه بالاستصحاب؟ ربطها بالاستصحاب تنبه لذلك المحقق النراقي مولى أحمد، قبل أن ندخل في التفاصيل في الاستدلال والتقريب في هذه الطائفة السادسة، جيد ظاهرة علمية في الاستنباط في المناهج الاستنباط نلتفت إليها. أولا، مر بنا في بداية روايات الاستصحاب أن روايات الاستصحاب لم يتنبه لدلالتها إلا في القرن العاشر. وهي ظاهرة جدا ملحمة علمية، أن ربما تمر الروايات على أجيال من العلماء الآيات أو الروايات ويغفلون عن الالتفات إلى دلالتها، يعني مو إلى دلالتها، إلى كل زوايا دلالتها. ممكن، مو ممتنع. والأكثر من ذلك، ربما في دلالتها قواعد جحفلية ومع ذلك لا يلتفتون لها، لأنه لا يلتفتون لأصل دلالتها وكذا، معذرة سبيل تشبيه العلماء نبي هذا المثال بس أذكره. سهل أكون هذا حتى بالنسبة للعلماء الجمهور. حتما مر بكم كثيرا ما نقاشات أبو حنيفة مع الإمام الصادق أو مع الإمام الكاظم أو قتادة مع الإمام الباقر أو غيرهم من علماء العامة. بعد ذلك الإمام يناقشه ويبين له كذا النكتة وكذا، يقرأ عليه آية من الآيات. هو نفسه أبو حنيفة وغيره من أمثال قتادة وغيره، كأني لم أقرأ هذه الآية ولم أسمعها من عربي ولا عجمي. قال: بلى، قرأتها وسمعت صوتها، ولكن لم تعقلها. عقل المعنى شيء آخر، سيما المعنى له طبقات. تمر انت على اللفظ بس ما تمر كان مرورك باللفظ لو مرورك بالمعنى. المعنى العاشر، الخامس، السادس، العشرين، لا، مرينا على الصف الأول من الألفاظ والصف الأول من المعنى والصف الثاني، الثالث والرابع والخامس والعشرين ما مرينا عليه. وذك أني لا، وسيما المعنى الأكبر في اللفظ يعطيك هوية لللفظ وخطورة اللفظ. تقول هذا اللفظ مو ذاك اللفظ اللي أنا سمعته. هو لما يقول كأني لم أسمعها، هو هذا باعتبار اللفظ مندك في المعنى. فإذا يشوف هذا اللفظ مندك في المعنى العاشر أو العشرين اللي هو ضخم جدا، يقول هذا لفظ جديد، كأنما بالنسبة إليه في وقع الذهني والنفس هذا لفظ جديد. فالمقصود، إذا المهم في مدرسة النص أن تنطلق من النص، من اللفظ، وحسب موازين الدلالة. أما بالضرورة أن هذه الدلالة مع أنها مرتبة، مع أنها موزونة، مع أن التفت إليها كبار العلماء، لا، ربما كبار العلماء لا يلتفتوا إليها، لأن هذا الذي جيل الذي يأتي بعد مثلا شو نسميه متميز كذا سوى ليكون، مثل هذه هي جهود البشر تتراكم. يعني في الواقع احنا كل جيل لا يتعيش علميا على جهوده فقط، بل يتعيش على ماذا؟ على مجموع جهود الأجيال السابقة ويزيد عليها ومن ثم يصير عنده غوص أكثر. عمدا أنا أثير هذا المطلب لماذا؟ لأنه في جدلية بين البدعة وبين التجديد. شنو ضابطة التجديد والتحقيق ها وضابطة البدعية؟ بدعة أنها ما تستند للموازين، أنت تختل الباحث يختلق رأي، يكون الرأي من نفسه بلا شاهد بلا هلوسة. أما التجديد أو التعميق أو لما جرى مثل والد الشيخ البهائي في رواية الاستصحاب يستند إلى الموازين إلى الدلالة. غاية الأمر لم يلتفت ولكم لم يلتفت له، إذا لم يلتفت له الأعلام معناته أنه هذا باطل؟ لا مو باطل، قدرتهم كانت رحمة الله عليهم بين الحدود بحسب الأجيال، الآن صارت القدرة ازدادت، عقول البشر تتكامل رياضيا في كل العلوم، هذا المنوال ليس فقط في علم الفقه والأصول وكذا، فهذا ما في غرابة. الغرابة إذا ما يستند الإنسان إلى ميزان فما يستوحش الإنسان، إذا موازين موجودة وشواهد موجودة هو هاي معناته المجتهد أو الفقيه أو المستنبط، أما تجمد لا. على كل ومن هذا القبيل الآن لاحظوا أصالة الطهارة، أصالة الحل، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه يجوز. هاي شلون استخرج من عنده قاعة الاستصحاب الملا أحمد النراقي؟ مو شيء سهل، بل صاحب الكفاية وحتى ملا أحمد النراقي استخرج منه الله أكبر ثلاث قواعد. يا الله شنو ثلاث قواعد استخرج من عنده؟ كل شيء لك طار حتى تعلم أنه نجيس أو قدر، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، خذ قواعد. إيه ثلاث قواعد، يلا بسم الله نشوف، هات شوف لفظة واحدة ثلاث قواعد. يا الله، هو الحال أنه الجاري عند أجيال الفقهاء يستخدم عنده قاعدة واحدة، يا الله يستخدم عنده قاعدة واحدة ثلاث قواعد، شلون يصير؟ ولا ثلاث قواعد جحفلية يعني عملاقة، مو قواعد سهلة. المعروف استخراج أصالة الطهارة من كل شيء لك طهارة، أصالة الطهارة وشبه موضوعية، بينما تستخرج استصحاب قاعدة أكبر من أصالة الطهارة وأكبر من أصالة الحل. قاعدة الثالثة بعد استخرجها هو قال كل شيء لك طاهر دليل اجتهادي ثبوتي أولي، سمّل رب الأصول العملية أن الأصل في الأشياء الطهارة، كل شيء طاهر دليل اجتهادي، كل شيء سواء لحوم غير لحوم يعني حيوانات، أساس تقول تقبل التذكية ما تقبل التذكية، كل شيء لك طاهر. أساس هو استنبط أظن استنبطها نوافق عليها أو لا بحث آخر، كل شيء لك طاهر. لو ما كان لك كان كلامه صحيح، بس لك يظن وظيفة عملية وليس أدلة، بس هو على كل استظهر. فإذا ثلاث قواعد استفاد من عنده، كل شيء لك طاهر وكل شيء لك حلال حتى تعلم، هذه حتى تعلم حتى تعلم حتى 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 هيقول بقاء. شوف من لفظة حرف جر استخرج قاعدة كبيرة عملاقة. هل هذا تلاعب بالألفاظ؟ كل الذين أتوا بعد النراقي قالوا مو تلاعب بالألفاظ ولا هلوسة، لا طبق ميزان مرتب، أكثرهم ارتضى كلام النراقي، أنا ما أقول كلهم. هي إذا موازين موجودة مرتبة خلاص. فإذا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، شوف حتى تعلم انقضاء بالعلم. هنا يستخرج بعد موضوع الاستصحاب عدم العلم، شك وعدم العلم. زين هذا بالنسبة لأصالة الطهارة وأصالة الحل تقريبا شلون استكشف الموضوع استكشف المحمول وكذا كذا، سنعيد بيانا إذا بعد استلزم. البراءة لكن شلون؟ نفس الكلام، كل شيء مطلق أحد أدلة البراءة، حتى يرد فيه شنو؟ نهي أو تقييد أو كذا. نفس الكلام البراءة ما كذا، يعني الإباحة الأصلية الأولية كذا فلان حتى تعلم، وفي عما لا يعلمون مثلا من قبيل يعني. حتى يرد فيه كذا، نفس الأدلة نفس البراءة. البراءة تبني عليها هذا البناء بقاء، يعني هو شوف لاحظ استخرج من عنده الاستصحاب. شوف هنا شلون دقة في التقاط المعاني، مع أنها هي بصورة حرفية. هذه نكتة في الاستظهار، في الاستنباط اليومي في الفقه، لأن هاي العملية مو أصولية، دي العملية فقهية في الأصول. دعونا نتوقف عندها غدا أفضل. شلون من الحرف، يعني مثل الشكر ذايب تستخرجه من الماء، أو ملح تستخرجه من الماء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.